الفاكس، ورقة كاملة بالفاكس. المرسل أبو سلمان، طبعا لو الاسم كامل ما بسمح لنفسي أقول، وفي رقم هاتف في رأس الصفحة 00971 يدل على أنه من بلد معين من الإمارات. المطلوب مني أنا أن أكتب، والموظف المختص أو الموظف المختص تعيد إرسال. كتبت الجواب بخط يدي على آخر الصفحة على ظهر الورقة وأرسل هذا الرقم إما في مكان عام أو لا يجيب أو ليس مربوطا بفاكس في حين. فما زال يعني قصة شخصية، حرام مسكين رجل يسأل عن أمور عن شغلي شخصي وأحببت أن أجيبه. إذا كان يسمعني أحببت أن أورد هذا كمثال ما يأتينا عبر الفاكس. أيها الإخوة المؤمنين، الإيميل في عنوان معين، أقوم بكتابة الجواب بخط يدي على نفس الورقة وأسلمها للموظفة التي معنا في البرنامج، فتقوم بطباعتها وإرسالها إلى نفس العنوان الذي يكون موجود على الورق. بالنسبة للفاكس، ليس كل فاكس يصل فيه رقم، أحيانا بيطلع أصفار أو اسم. ثانيا في الفاكس لا أحد، يعني كثير من الأحيان نعيد إرسال الجواب فلا يصل. هذا ليس تقصيرا منا على الإطلاق بمقدار ما هي تقنيات غير متاحة، لأنه اللي بده يبعث فاكس من مكان عام قطعا سيعود الجواب إلى مكان عام، من مكاتب بريدية، من مكاتب اتصالات سيعود الجواب إلى هناك، لكنه لن يستفيد منه على الإطلاق. وقد يكون أمرا خاصا ليس من المناسب أن أطلع به على الهواء، يعني يريد جوابا لمسألة خاصة له، أو أقدر أنا أن ليس من المناسب أن نطلع بسؤاله على الهواء. لذلك معذرة وأسف شديد من إخواني وأحبائي المشاهدين الذين لم يصلهم جوابي من أمثال الأخ أبو سلمان، عنده مشكلة خاصة في بيته ولا بد من أن نجيبه عنها، وأجبت بإجابة مطولة مفصلة. يعني مع الأسف صارنا أسبوع نحاول إرسالها فلا تصل.
شيخنا الفاضل، الرسالة الأولى تتضمن سؤالين. السؤال الأول يقول: ظاهرة التدخين في شهر رمضان المبارك لهذه السنة كثرت بشكل كبير، وعلما أن أغلب المدخنون صائمون، اهتماما على فتاوى تحلل التدخين ولا تعتبره من المفطرات.
المفطرات واضحة، الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء، كل ما ذكره الفقهاء مما ذكروه تعمد إدخال الغبار الغليظ إلى الحلق أو ما بحكمه. منهم من قال على الأحوط لزوما، ومنهم من قال بدون احتياط، يعني تعمد إدخال الغبار الغليظ إلى الحلق بالكنسي في البيت وما شاكل ذلك، في المرور على الطريق. هلا إذا مر على الطريق واحد وأثير الغبار وقطع نفسه ما أمكنه، لكن وصل إلى حد لم يعد يستطيع، هذا ليس متعمدا لإدخال الغبار إلى حلقه، هذا لا يفطر لأنه اضطر إلى. الذي يفطر هو الذي يتعمد إدخال الغبار الغليظ إلى حلقه إما بالاستنشاق أو بالعب من الفم. فقهاءنا يلحقون شرب الأدخنة بهذه الفقرة من المفطرات، وهي إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق. ويفرق فقهاءنا الأعلام بين شم الأدخنة وعبها وشربها. شم الأدخنة كأن تكون امرأة أو رجل على قدر تحت قدر من النار بأيام الحطب ومشاكل ذلك، يأتي قليل من الدخان فيستنشقها الإنسان. شم الأدخنة شيء، وشرب الأدخنة بهذه الكثافة شيء آخر. تقول لي إن من الفقهاء من يمكن أن يقول بذلك بأن التدخين ليس مفطرا؟ أقول ما، قد تجد في بعض الآراء العلمية رحمة الله عليه السيد محسن الحكيم روي عنه كرأي علمي. أما في فتواه واضح الفتوى أنه يلحقه بالغبار الغليظ. رأيه في مستوى التدريس لطلابه، في مستوى أنه يناقش المسألة من منحاها الفقه والأصول، لكن تعالوا نرسم صورة للمسلم في شهر رمضان. نجده جابل الشفاه قد سد مجاري إبليس في جسده، قمعت شهوته. المسألة مو جوع وعطش، هذا أدنى حد من الصوم. الموضوع ليس جوعا أو عطشا، الموضوع وليس قضاء عما في ذمتك، يعني تؤجل أكل الصبح وأكل الظهر لأقضيه المساء فأنتقل من الطعام انتقاما، ليس في صورة للمسلم ترى. أولا تهتز صورة المسلم لو شوهد يدخن؟ أولا يرى أحدنا وهو يسير أن أحدا آخر يدخن وهو مفطر، يكون مفطر يعني وعم يدخن؟ نشمعز نقول له يا أخي من كان منكم معذورا في صيامه فليستتر. هل المراد خدش صورة هذا المسلم الصائم؟ يعني إذا واحد خرج من المدخنين وأكل مطولا على السحور وشرب ثم شرب القهوة أو الشاي ثم بقي مستيقظا يدخن، من كان مدخنا يفهم ما أقول. إذا فعل هذا يبقى بدون إحساس بالجوع أو العطش أو الصيام إلى الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الظهر. إن لم يكن الاحتياط في هذا أين يكون؟ لنفرض جدلا أن بعضا من الفقهاء أفتوا بذلك، مع أن المشهور السيد الخوئي، السيد السيستاني، السيد البيجاني رحمة الله عليه، السيد عبد الأعلى، السيد الزواري، الآن الفقهاء المعاصرون الميرزا جواد التبريزي، السيد محمد سعيد الحكيم، هذا المشهور يقول بأن شرب الأدخنة ملحق بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق فتعمده مفطر، تعمده مفطر. إن لم يحتط المسلم بهذا أين يكون الاحتياط؟ لو سلمنا أن أحدا قال كيف يكون الاحتياط في الدين؟ أخوك دينك فاحتط لدينك، ثم كيف تجعل من صورتك تهتز في منحى عام؟ يعني المدخنون الآن في زماننا يضيق عليهم في السيارات والطائرات والمطارات ومكاتب الشغل، بحيث يصبح المدخن في الأيام العادية يشعر نفسه كالبعير الأجرب يفر منه الآخر. إذا كانت أنظمة وضعية ومشاكل ذلك تصنع هذا بحيث أصبح التدخين حرفا نافرا في الأيام العادية، فما بالك أن ندرجه في صومنا؟ يعني هذا بلاء ما بعده بلاء إن لم نحتط في هذا. طيب
سمحت الشيخ، الاستفسار الثاني في هذه المسألة يقول: هل تجوز لي المضمضة أثناء الصيام لتخفيف العطش، علما أن عملي تحت أشعة الشمس من الصباح إلى الرابعة عصرا، ومعدلات درجات الحرارة لهذه الأيام تتجاوز 45 درجة مئوية؟
سعده الله وألفت نظر سائل أن الكاد على عياله كالمتشحط بدمه في سبيل الله، الله أجرك ولك أسوى للمسلمين الأوائل الذين صاموا جهادا تحت أشعة الشمس وظلم الظالمين لهم. المضمضة جائزة أثناء الصيام، لكن يجب بعد المضمضة أن يخرج كل ما يحتمل أنه بقايا ماء في فمي، فيتمضمض ويبسط كرمكم الله كل من بقايا، ولو اضطر الأمر إلى أن يعيد هذا الفعل مرارا ولكن المضمضة بحد ذاتها جائزة ولا تفطر.
شيخنا الأخت زينب القطيف تسأل: لدي استفسار حول الصيام بالنسبة للمرأة النفساء، حيث انقضت 10 أيام من النفاس وما زال هناك دم، ماذا يترتب عليها حول الصيام؟ هل يجب عليها أن تمسك أثناء شهر رمضان ومن ثم القضاء؟
لا، المرأة النفساء، النفاس مثله مثل الحيض، يوجب على المرأة أن تفطر، لكن ما هو النفاس؟ أكثر النفاس 10 أيام. المرأة التي تلد هي مسبوقة بدورة شهرية، إن كانت ذات عادة عددية ووقتية، يعني تأتيها العادة الشهرية في كل شهر 5 أيام أو 6 أيام في الوقت المحدد، مثلا 21 الشهر، هذه امرأة تسمى في الشرع ذات عادة عددية ووقتية، ومرة تكون ذات عادة عددية، يعني تأتيها الدورة الشهرية 6 أيام في الشهر، لكن ليس بوقت محدد، قد يكون 6 في أوله في وسط، لكن 6 أيام. إذا كانت المرأة تحمل عادة عددية ووقتية أو عددية ثم تحمل وتلد، إذا كان ما تراه من الدم بعد الولادة لم يتجاوز 10 أيام، يعني بقي دمها تنزف بعد الولادة، بقيت 9 أيام، هذا كله دم نفاس، لا تصلي ولا تصوم. فإن تجاوز 10 أيام، 15-20 يوم، ترجع إلى عادتها، مقدار عادتها 7 أيام، هذا هو النفاس، وما زاد عن العادة يصبح استحاضة. فإذا لم يتجاوز دم المرأة 10 أيام في النفاس فهو نفاس كله، سواء كانت ذات عادة عددية أو ذات عادة وقتية أو ذات عادة عددية ووقتية. وإن تجاوز الدم 10 أيام، فإن كانت صاحبته ذات عادة عددية ووقتية أو عددية، تلتزم بالنفاس مقدار عادتها والباقي يكون استحاضة، وإن كانت مضطربة لا عادة لها فالعشرة أيام هي نفاس، وما زاد هو استحاضة، ترجع كل امرأة إلى نفسها.
الأخ شهيد يسأل شيخنا: ما المقصود بقوله تعالى النبي الأمي؟ وأقصد المقصود بكلمة الأمي.
والله سؤال يحتاج إلى حلقة كاملة. أولا، ما المقصود بكلمة الأمي؟ وردت كلمة الأمي في القرآن الكريم عدة مرات: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هاي أي. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله، هاي أي إنسان. ثم ورد آية أخرى فيها ذكر أم القرى، لتنذر أم القرى ومحفوظ ميه. الأمي لغة هو الذي لا يفقه القراءة والكتابة، والأمي لغة نسبة إلى أم القرى مكة، فهو أمي بالنسبة له. أي المعنيين قصد القرآن؟ ثم إن الأمية هل تشمل يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب بالمعنى الإنشائي أو بالمعنى الفعلي؟ بصفتي أنا أستاذ أحمد، الإخوان اللي معنا بالاستوديو بصفتهم رجالا هم آباء من حيث الإنشاء، متى يصبح أبا من حيث الفعل؟ عندما يتزوج وينجب يصبح أبا فعليا، لكنه يملك خاصية الأبوة من قبل أن يتزوج. هذه الأمية إذا قلنا بأنها عدم معرفة القراءة والكتابة، هل المقصود فيها الأمية الإنشائية أو الأمية الفعلية أو كلاهما معا؟ كلام طويل. بالحقيقة يذهب كثير من المسلمين إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ويستدلون: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. واضح أين الوضع فيها؟ أن الآية تفيد أن ليس من قرآن ولا كتاب قبل هذا الكتاب القرآن اللي بين يديك، وما كنت تخطه بيمينك، للكتاب المفترض أنه قبل القرآن. عندما يقال إذا استدعيت إلى الشهادة الآن وقلت للقاضي والله العظيم أني لن أكتب هذا بيميني، شو بيستفيد من كلامي أني أنا ما بعرف أقرأ وأكتب؟ هل يمكن لأحد أن يستفيد أنني لا أعرف القراءة والكتابة؟ مشهور المسلم أن النبي لا يقرأ ولا يكتب، لكن خلاف المشهور هو الأقرب إلى، حسب رأيي، هو الأقرب إلى المنح العام لرسالة الله. رسول الله يقرأ ويكتب بكل ألسنة الخلق، لأنه أشرف الخلق، فهو أعلم الخلق في كل شيء. وإلا لو جئنا بابن الملق يعلمه الخط لكان ابن ملقة حجة عليه. هو أعلم الخلق بكل العلوم، لأن علمه يكون مرتبطا بالسماء، يقرأ من اللوح المحفوظ مباشرة. وإلا كيف بنى فتدلى فكان قاب قوسين؟ كيف يخبر بأنه مكتوب في لوح الله كيف وكيف، ووجدت في عرش الله مكتوب كيف وكيف؟ علمه جبرائيل، كان حجة عليه في سفره جبرائيل، يعني علمه القراءة والكتابة بمقدار الحاجة. كان يكتب مقتضى الكمال لرسول الله أنه يكتب ويقرأ بكل ألسنة الخلق، لكن ممنوع عليه أن يستعملها. الفرق، وهذا له شبيه في القرآن: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكن رسول الله كان يعلمه لكن لم يكن ينطق به، ولذلك كان يقول: من يسمعنا قول فلان؟ كان يستنشد الشعر ولم يكن ينشده، حتى لا يختلط كلامه بالقرآن الكريم، مع أن القرآن الكريم فيه موزون، والنازعات غرقا موزون، إنا أعطيناك الكوثر موجود، لكنه ليس شعرا، هو لغة القرآن، هو مدرسة، هو شاخص قائم بذاته. فعندما يمنع رسول الله من استنشاد الشعر، من إنشاد الشعر عفوا، وقوله، هذا لا يعني أنه لم يكن يعلم به. ونفس الأمر بالنسبة للكتابة والقراءة، ونسبة الأمي إلى النبي نسبة إلى أم القرى، أو إلى كونه الأمين على أم الكتاب، أو إلى كون رسالته هي أم الرسائل فينسب إليها صلى الله عليه وآله، وهو الأليق برسولنا صلى الله عليه وآله. للبحث تتم أقول: مشهور المسلمين سلعة المسلمين يقولون بأنه الأمين يعني عدم القراءة والكتابة، خلاف المشهور قلة، ومن الشيعة والسنة في بحوث يذهبون إلى أن الرسول كان أعلم الخلق بكل الفنون وبكل العلوم. نعم.
نعم. سمحت الشيخ، الأخ محمود بن البصرة يسأل، يقول في سؤاله: جدتي امرأة كبيرة بالسن ولا تستطيع الصوم، فما مقدار الفدية عن كل يوم، وهل تجوز بالمال أم بالطعام؟
نعم. مقدار الفدية عن كل يوم، طبعا ليس كل مريض يدفع الفدية. نفرض أنا صار عندي اليوم زكام شديد جدا وحالة حمى قوية ألزمتني الفراش، تعرق شديد وصرت بداء الاستسقاء إلى ما هنالك، قال لي الطبيب لا بد من الإفطار، وجدت نفسي أني على لا أستطيع أن أكمل الصوم، أفطرت.
ثم بعد يوم الثلاثين صحيت استمر بالصوم، شفيت استمر بالصوم، بعد شهر رمضان يجب علي القضاء ولا فدية علي على الاطلاق. هذا المرض الآني في أناس لا لم يعودوا يستطيعوا الصوم، لنفرض مرض مزمن كبر في السن ما عاد قدر يصوم، يصفر ثم يدفع الفدية. الفدية عن كل يوم 3/4 الكيلو جرام من الطعام، كل حسب ما يريد، إما دقيق إما قمح إما شعير وهكذا من ما يطلق عليه أنه الطعام. هل يجزي قيمة الفدية عن الفدية؟ يقول فقهاؤنا لا تجزي قيمة الفدية، بل لا بد من دفع العين، وكذلك الحال في الكفارات. هذا نص كلام السيد السيستاني حفظه المولى سبحانه وتعالى.
نعم. ورد الفاكس إلينا لسماحة الشيخ ولا يحمل اسمًا نقوله كما هو، ما حكم فتح محل يبيع بيتزا والبعض منها يوجد فيه لحم خنزير، علما أن هذا المحل هو في بلد أوروبي ويباع إلى الأوروبيين الذين هم غير مسلمين؟
لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة كالخمر والكلب والخنزير. لماذا قال الفقهاء لا يجوز التكسب؟ لأن التكسب عبارة شاملة تشمل المعاوضة، الجعالة، البيع، كل ما يكون مؤداه تكسبا بالأعيان النجسة فهو حرام. ومن الأعيان النجسة الكلب والخنزير والخمر، عينا نجسة. لكن للإنسان حق الاختصاص على هذه الأعيان النجسة، لا يملكها صحيح، لا يصح البيع والشراء فيها صحيح، لكن له جهة هيمنة، جهة اختصاص. هل يجوز رفع اليد عن حق الاختصاص مقابل مبلغ من المبالغ؟ يقول فقهاؤنا يجوز التخلية بالأعيان النجسة بين صاحب حق الاختصاص وبين الشاري الباذل الذي يظلم الشاري الباذل. لذلك بتمنى من اخواني ان يفرقوا بين ما قلت، لانه احيانا كل يوم عم يصير في اشتباه فيما اقوله وتاتيني الاتصالات او نفقلك. لا لم اقل يحرم البيع والشراء، واضح يحرم بيع وشراء الاعيان النجس ومنها الكلب والخنزير والخمر، إلا أن يكون الكلب في استثناءات كالكلب الصيدي وكلب الفرس. لكن لصاحبها، لمن يملك كرمكم الله الخنزير، له حق اختصاص، له حق اختصاص فيه، مش ملك، حق اختصاص، حق حيازة. ما رفع اليد عن حق الاختصاص يمكن أن يكون بعوض، يمكن أن يكون بعوض يبذله باذل ما، هذا ما يقوله الفقهاء. وبالتالي أي بيع في هذا المحل ما يصدق عليه أنه بيع أو معاوضة أو معاطاة هو حرام. إن صح أنه رفع اختصاص، إن صح فهو ممكن، لكن هذا أمر فيه كثير من الإشكال. أولا نجاسة الأواني، ثانيا قد يأتي مسلم بين الزبائن فلا يعرف، وهكذا في جنوب من الأمور. لكن أجبته على مقدار سؤالي.
نعم. الأخت أم علي لديها عدة أسئلة سمحت الشيخ. تقول أنا امرأة لي 5 أخوات وأخ واحد فقط، والحمد لله أديت فريضة الحج، وأتمنى أن أؤدي فريضة الحج عن والدي، عن والدي المرحوم الذي توفي منذ 15 عاما.
نعم.
ولم يؤديها. نعم. السؤال، هل من حقي أن أؤديها أم هل يؤديها أخي الذي لم يؤديها عن نفسه؟
نعم.
إذا كان نعم أن أؤديها فإن لدي نصف المبلغ.
نعم.
هل أستطيع أن أرهن ما أملك من ذهب والذي مقداره 300 جرام؟ هل أستطيع أن أرهنه مع نصف المبلغ الذي عندي ليكتمل المال، علما أن الرهنية تكلفني فائدة مالية يجب علي دفعها عند إرجاع الذهب وهل هذا نوع من الربا؟ وشكرا جزيلا.
يا أخت أم علي، متى يجب على الإنسان الميت أن يحج عنه؟ يجب أن يحج عن الإنسان الميت إذا كان لجملة موارد، منه ما إذا كان قد تعلق الحج بذمته ولم يحج، إنسان كان مستطيعا وتراخى عن الحج أو منعه مانع عن الحج وتوفي ولم يحج، يجب أن يحج عنه. إنسان أوصى أن يحج يحج عنه فيجب أن يحج عنه. الوجوب عمله يقع على رأس التركة قبل تقسيمه، يعني إذا كان قد وجب عليه الحج فيجب أن يعدل الحج قبل أن تقسم التركة. ترك 10,000 الحج ب2,000 من إم 2,000 قبل أن نوزع التركة. عندما نقول يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات عن أبيه من صلاة وصوم، من صلاة وصوم وليس حاج، الحاج يقضى من مجمل التركة فيما لو وجب. أولا أبوك بدنا نشوف هل كان واجبا عليه الحاج في حياته أو بعد مماته بالوصية أم لا، فإن لم يكن واجبا عليه فلا يحج عنه إلا على نحو الاستحباب، لأنه بده يعمل استحبابات كأنه، لكن أنا عم بحكي في المقدار الواجب. طيب، لو تريدين أن تتبرع بالحاج جزاك الله خير جزاء المحسنين عن أبيك وهو من أبرز مصاديق البر بالأبوين، أن يحج الإنسان عنهما أو أن يدفع أن يوتم من يحج عنه، لكن عم تسأليني عن الواجب، أجيبك عن الواجب. أخوك يحج عنه، أخوك لا يمكن له أن يحج عنه إذا كانت حجة الإسلام الواجبة قد تعلقت بذمة أخيه، يعني إذا كان أخوك وجب عليه الحج ولم يحج أو وجب عليه الحج في السنة في هذه التي يريد أن يذهب بها عن أبيه لا يمكن أن يحج نيابة من تعلق الحج بذمة. بيبقى موضوع أنك معك نصف المبلغ، لنفرض أن المرحوم لم يترك وصية ليس واجبا عليه أو كان واجبا ولا تركة له، بدهم يتبرع أولاده عنه جزاهم الله خير، لكن لا يصح الرهن في مقابل الربا، لا يصح أن ترهني مصاغك لتأتي بأموال ربوية فتحج بها عن أبيك، لا يجوز الاستقراض، هذا مش رهن، هذا استقراض بالربا لقاء رهن عيني وهو حرام. ليش عم أكد هذا الموضوع؟ لأنه مال الحاج يجب أن يحتاط به الإنسان إلى أقصى درجة الاحتياط، أن يخرج منه حقوق الله من خمس وزكاة ومشاكل ذلك، حتى يكون لباسه الذي يلبسه في الحاج طاهرا غير مغصوب، وإلا بطل طوافه وبطل حجه وبطلت ركعات الطواف وبالتالي بطلت أعماله. من هنا نؤكد على أخواننا أن يحتاطوا في موضوع الحج وفي مال الحج من أين يأتون به.
نعم. الأخ فؤاد من سيهات السعودية، شيخنا سؤاله: عادة ما تكثر المسلسلات والأفلام والبرامج التي تحوي على النساء المتبرجات وكذلك الأغاني والموسيقى في شهر رمضان المبارك، فما حكم الصائم الذي يشاهدها في نهار الشهر المبارك وما حكم صومه؟
بالنسبة للمسلسلات والبرامج التي تعرض في شهر رمضان وفي غيره لي كلام معها؟ لا، بعد شوي، يعني بعد الصومني كف الموضوع. لا يجوز النظر من قبل الرجل إلى جسد امرأة بشهر، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى جسد الرجل بشهر. طيب، مع عدم النظر بشهوة يجوز للرجل أن ينظر إلى الوجه والكفين في المرأة، مع عدم الوجه والكفين لا يجوز النظر إليها مطلقا بشهوة أو بغير شهوة. نعم، النظر إلى النساء الغير المحجبات التي إذا نهين لا ينتهي، كما هو الحال عليك كثير من طرقاتنا وأزقتنا،
اللاتي إذا نهينا لا ينتهين من عادتهن التكشف. نظر إليهن جائز، شرط عدم النظر إلى العورة والعياذ بالله، شرط عدم النظر إلى بشهوة وريبة وتلذذ كما يقول الفقهاء. إذن القاعدة تتم، لا أرجعي، لا يجوز للرجل النظر إلى كل جسد المرأة بشهوة الأجنبية عنه طبعا، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى كل جسد الرجل بشهوة. مع النظر بغير شهوة يجوز للمرأة أن تنظر إلى جسد الرجل ما عدا عورته، وبعض الفقهاء يحتاطون إلزاما بأنه ما اعتاد الرجل كشفه كأن يكون كم قصير أو ما شكل ذلك، فيما زاد عن ذلك بعض الفقهاء يحتاطون احتياطا وجوديا. ويجوز للرجل أن ينظر إلى الوجه والكفين في المرأة، هذا الموضع المباح للنظر بدون شك. في غير المحجبات اللواتي إذا نهين لا ينتهي يجوز النظر إليهن بدون شهوة، أما مع شهوة وريبة فلا يجوز على الله. هذا خلص مسلسل، هو داء البلاء الأكبر والفساد الأكبر من هذا الجهاد الذي يمكن أن يستعمل في الحلال ويمكن أن يستعمل في الحرام، واستعماله في الحرام في شهر الله يكون آكدا، وفي مستويات للاستعمال بالحرام. سأكون صريحا مع إخواني كعادتي، لا أملك شيئا أستحي منه، ونحن الإمامية لا نخبئ شيئا. طيب في مستويات خطورة، في مستويات لا يدركها الناس كلهم، ما هو عام بين الناس أن فلانا الممثل الفلاني والممثل الفلاني خرجوا في شاشات رمضان في برامج رمضان بصور فاقعة تخلو من الحشمة تخلو من الأدب، برامج تثير الغرائز تلهي الإنسان عن قيامه في شهر رمضان، يشتغل الشهر الشريف بنقل وقائع خيام ما سمي بخيام رمضانية يعصى الله فيها من المغرب حتى الفجر، صرف الإنسان عن حقيقة وكله شهر رمضان. لو عدت 100 عام إلى الخلف ما كان في كهرباء، كان شهر رمضان أمر آخر مختلف تماما. أنا لا أقول فلنطفئ الكهرباء في شهر رمضان، أنا أقول فلنتقي الله في شهر رمضان. هذا مستوى من مستويات الخطورة التي تعيشها المجتمع. في مستوى أخطر، جعل المنكر معروفا والمعروف منكرا على المستوى التاريخي والثقافي والعقائد. عندما يستنبت رجل مثل الحجاج ويزخر على أنه فاتح فتوحات، ورجل دخل في هذه المعمعة واختار وكل ما عنده فيه مرارة لكن أحلاه مر، لأنه وقض دولة الإسلام، مش في بعض الأمور صورت هكذا افتئت على التاريخ، جاء بالمنكر ليصور معروفا وتمس المعروف طمسا نهائيا. وفي نهم لدى المنتجين والمخرجين وذوي المال للبحث عن اسم في التاريخ كائنا من يكون لجعله في واجهة شاشاتنا الآلة، قد يكون نكرة في التاريخ، قد يكون معاقا، قد يكون لا شيء، قد يكون سفاحا ويسمع منه. وهذا خطر بعد في مستوى أسوأ من هذا بكثير، أن يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وهذا كما يقول عنه رسول الله كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الأخرى.
أن تلبس المسائل بلبوس ديني يخفي خلفيات لا نعلم إلى أين تصل. التنظير على مستوى الفقه والعقيدة لأمور تستبطن مشروعا سياسيا وتستبطن مشروعا خرقيا بكل ما لكلمة خرق مما، هذا يحتاج إلى نخبة نخبة لكي تدقف في كل كلمة تقال. هذه المستويات برامج شهر رمضان. في مستوى آخر، مستوى زين العابدين صلوات الله، إلهي لا تؤدبني في عقوبتي، إلهي لئن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوي، ولئن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. في نهي آخر من شهر رمضان، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله في دعاء الافتتاح، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. هذا نمط، هذا نمط فيه لبس، فيه شبهة بأنه يرفع درجات. القلوب في شهر رمضان ربيعها هنا وليست ولا قصة هناك، والعياذ بالله. يعني أستحي أن أقيس، لكن كان لابد أن أسرد من الإخلاد إلى الأرض إلى ملكوت السماء.
نعم. الأخ التهاني من لبنان لديها عدة أسئلة. سؤالها الأول: هل زيارة القبور حلال، وهل يحل عند زيارة الأولياء الدعاء دعاء بأسمائهم، ولهم لكي يغيروا ما في أحوالنا أن يفضل أن ندعو الله عز وجل وحده؟
أولا، زيارة القبور من المستحبات المؤكدة في الشرع الشريف، وقد حث عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلت من سنته المباركة، وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا وردت في رواياتهم العشرات من الروايات التي تحث على زيارة القبور وتبيان فضلها. وزيارة القبر هي زيارة للحالة لآخر موضع اتصال بيننا وبين الذي انتقل إلى عالم القبر البرزخي. نحن نأتي إلى عالم القبر اللحدي الفقهي باعتباره بوابة معنوية لولوج ميتنا إلى عالم، أو حينا شهداء أحياء والأوصياء أحياء، إلى عالم البرزخ وعالم الآخر. زيارة القبور لها مناهج متعددة، وأنا ذكرت قبل أيام خطاب رسول الله لأهل القليب في بدر، ثم اعترض بعض المسلمين قال: لا، وتحدث رمما صدئة؟ قال: والله لستم بأسمع منه، وما بينهم وبين أن يؤخذوا بمقام عن الحبيب إلا أن أعرض بوجهي مضمون الحبيب. فزيارة قبور زيارة مستحبة، يستحب زيارة قبر المؤمن، يستحب زيارة، بل حسن رسول الله من زارني كما روى الدارقطني من طرق أهل السنة ومن طرقنا كثيرة جدا، من زارني ميتا كمن زارني حيا، وحثنا على زيارة قبره الشريف في طيبة المدينة المنورة. عند زيارة الأولياء هل ندعو لهم، يعني ندعو نسألهم هم؟ إذا نسألهم هم على نحو الاستقلال عن الله تعالى يا أختهاني فنحن مشركون، لا ريب لا ريب. إذا نتخيل أننا نطلب من رسول الله بمعنى أنه شريك بنسبة 20-30-50% مع ربه، نحن مشركون لا شك، نحن وكل من يفعل ذلك. لكن هل من مسلم يفعل ذلك؟ هل يوجد مسلم يسأل رسول الله، يمر بقبر رسول الله، يمر بضريح علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما، فيسأل على نحو الاستقلال عن الله تعالى، أو أن لسان حاله يقول: يا رب السماوات والأرض، يا جبارهما، يا عظيمهما، بحق صاحب هذا الطابق بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني أن تفعل بي كذا أن إلى آخر. هذا العقل يطلب من الولي، أنا أطلب من رسول الله رزقني على نحو أنه مستقل بالرزق عن الله سبحانه وتعالى. في واحد براسه عقل يفعل هذا الآن أو ينسى الله ويتذكر شخصا، لكن وسيلتنا إلى الله، والله يحب أن يدعى بأحب الوسائل إليه، ولا أعلم وسيلة أحب إلى الله تعالى من محمد وأهل بيته الذين هم خيرة خلق الله. هذا ما يحصل. أما ما يحلو للبعض أن يقذفه من تهم نحن خلصنا منا، هذا إقرارنا على الهوى وإقرار العقلاء على أنفسهم حج، أما إقراره عنا فليس بحج. هذا اللي بيفتري علينا، إنما يقر عنا بأمر لم نقر به. ليس فقط نحن، 90% من أهل السنين عندهم يشرع زيارة في القبور والتبرك بأولياء الله، نصر شو وفي غيرها وفي غيرها.
يعني كما نسفر على الفضل العباس عليه السلام راضي الحاجات إلى الله
صلوات الله، أحسنت بهذا، يعني باب الحوائج إلى الله أبو الفضل العباس الذي قدم كل شيء بين يدي أخيه، ومعلوم أن ضريحه تقضى به الحاجات لأنه إحدى الوسائل إلى الله وليس لأنه مستقل عن المولى سبحانه وتعالى.
نعم. سؤالها الثاني للأخت تهاني سماحة الشيخ، ما حكم شارب الخمر بعد أن حج البيت الحرام وهل تلغى حجته؟
حكم شارب الخمر قبل حجه لبيت الله الحرام كحكم شارب الخمر بعد حجه لبيت الله حرام، ارتكب كبائر كبيرة من الكبائر، لو كانت يد الحاكم الشرعي مبسوطة لجلد 80 جلد الحد الشرعي المجمع عليه. نعم. فشارب الخمر باعتباره تعنون بعنوان الحرام، سواء قبل الصلاة أو بعدها، قبل الحج أو بعده، قبل الصوم أو بعده، الحرام واحد. ليه؟ في الحج يكون قد فوت لنفسه فرصة أن هذا الإنسان تاب إلى الله، ركب بالطائرة، ذهب إلى الحاج، حج ثم رجع، دخل في دائرة جواية إبليس فشرب من مجدد من الخمر. عندما يذهب إلى الحاج قد يغفر الله له ذنوبه، لكن هذه المغفرة تكون مشروطة بالتوبة النصوح، فإن لم يتب وعاد إلى ما كان عليه قد لا تترك الحجة أثرا في غفران الذنوب فيبقى على سلسلة ذنوبه الطول.
نعم. نتابع مع الأخت تهاني في سؤالها الثالث، أود أن أطرح موضوعا ورجاء الرد عليه، لأني في حيرة من أمري، أنا أصلي كل فرض بفرضه وقد علمت بفضل كل صلاة في وقتها، وأيضا عندما يبدأ المؤذن بقراءة القرآن قبل الأذان فهذا يقلقني لأنني قرأت آية من المصحف الشريف تقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
نعم. هي سؤالين بالحقيقة، السؤال الأول أنا تقول لماذا الأوقات يعني أوقات الصلاة ثلاثة، بعضهم من الإمامية يؤذنون ثلاث مرات فقط وليس خمسة في اليوم. قلنا يا أختهاني مرارا وأفردنا لهذا حلقات إن جواز الجمع بين الصلاتين، صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أمر جائز لدى كل المسلمين على الإطلاق، لكن بعض المسلمين قالوا هذا لا يصح إلا في السفر أو المرض أو الخوف أو المطر، كل مذهب من المذاهب ذهب بهذا. نحن كإمامية قلنا الآية واضحة، وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن سنة رسول الله ما ذكرت به الصحة، شوف في صحيح البخاري في صحيح مسلم دار الجمع بين الصلاتين لأحاديث مطلقة ليس فيها مقيد، يعني من أين جاء التقييد بالمطر أو بالخوف أو بالسفر؟ لا، نحن أحاديثنا الواردة من طرق أهل البيت واردة بشكل مطلق، ليس يجوز الجمع. يجوز الجمع مش يعني يجب الجمع، في يصلي الظهر في أول وقت وأخر العصر إلى بعد، يجوز التفريق ويجوز الجمع. جواز الجمع غير وجوب الجمع. وبالنسبة للأذان ثلاثا، فيه يؤذن لوقت الزوال طالما في جواز الجمع، والأذان كله مستحب، فلا يدعي أن أحد أنه أسقط مستحبا وأسقط، وليس واجبا حتى يقال أسقط واجب، وإنما من باب الجمع بين الصلاتين يمكن الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وهذا ما عليه الشيعة. بالنسبة عندما يبدأ المؤذن بقراءة القرآن قبل الأذان، كيف تبقى الناس في أعمالها وأشغالها مع قولهم ومع سماعهم للآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصر؟ ليش هو فقط هذا القرآن ما يتعرض له؟ الذين يتلون القرآن ولا يعملون به. بعد أنا أقول لإخواني بكل محبة، لا تعرض القرآن لأية مماحكة أو مراء أو إهانة. بعضهم يكتب آية قرآنية على الحائط عرضة للنجاسات، عرضة لأيدي وتلطيخ الأولاد الصغار، في الشتاء عرضة لأن تمتلئ بالوحول من الماء الجاري من المطر. ليه؟ لماذا يعرض القرآن لهذا؟ بعد اللي بيطلع قبل أذان الفجر ممكن ينقرأ القرآن قبل الأذان وقت قليل جدا يسير، بل يمكن أن لا يقرأ. ثم هو قراءته يسمونها التذكير، يعني كأنها أذان تذكيري ليتهيأ الإنسان للصلاة، وإنما الأذان إذا خرج بمده عن حده يجب رفع الميكروفونات بحيث لا تسبب أذية مباشرة. هذه أخلاقية يجب أن تنتشر في مجتمعاتنا، ليس مزايدة، هذا زايد بالدين. أيضا فلنضع القرآن في موضعه، لا يكون عرضة للإهانة والمهانة. ولذلك حط شريط القرآن ويمشي، هو الذي يقحم القرآن الناس في أشغالها في أعمالها. ظهرا أقول ظهرا على وفق سؤالي، الناس في أشغالها في أعمالها ينصرفون عن الاستماع إلى هذا القرآن، يخفف يطلع بالأذان مباشرة وهذا.
نعم. السؤال الرابع للأخت أمامي تقول فيه: كيف أقدر أن أعرف الختمة المنوعة؟
أن الحنف باليمين موجب لدفع الكفارة، فهل تتكرر الكفارة بتكرر هذا الحنف؟ فأبدا إطلاقا. إذا حنف مرة افرض الإنسان أقسم يمينا أن لا يدخن يشرب الدخان، فشرب حنث في يمينه وارتكب محرما إثما، ويجب عليه أن يدفع الفدية كفارة يمين، عفوا كفارة اليمين، إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. فلو تكرر منه الفعل لا يجب أن يتكرر أو أن تتكرر كفارة النذر، وإنما لو حنف مرة واحدة خلاص لا تتكرر.
سؤاله الثاني شيخنا: إذا كان الشخص يقرأ القرآن بشكل سريع وبصوت خافت دون مراعاة التلاوة الصحيحة لعدم معرفته بأصولها، فهل له الأجر والثواب بذلك؟
يجوز قراءة القرآن بشكل سريع، ويجوز قراءته ويستحب قراءته ترتيبا، يعني فيك تقرأ بهذا الشكل التالي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هتقرأ سريع، تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا ترتيب يستحب للإنسان أن يرتل القرآن، لكن المحرم أن يقرأ القرآن فيلحن فيه، يعني يغلط فيه وينسبه لله تعالى. لذلك قلت وأقول، من أراد أن يقرأ، ما حدا منا خلق عالما بالتفاصيل، ثم تعلم، ومش عيب أن يتعلم الإنسان، ليس عيب. من أراد أن يقرأ وهو لا يعلم من نفسه أنه يقرأ فليقرأ بنية التعلم. نعم، إذا زادت السرعة بحيث خرج هذا القرآن عن كونه قرآنا صار مستهزئا بالقرآن، يأكل حروفا، يضيع معاني، صار إهانة للقرآن الكريم لكلامه. لكن إذا قرأ بسرعة فليقرأ بنية تعلم، حتى إذا أخطأ لا يكون مأثوما، وبالتالي مرة بعد مرة يتقوم اللسان. بالفعل قراءة القرآن تقوم اللسان مرة بعد مرة، فيتعلم أصول التلاوة الحقيقية.
نعم. الأخ حسام من فلسطين يسأل شيخنا، نحن عائلة سنية من فلسطين، توفي شقيق شيخي في لبنان مدينة صور، له زوجة وابنة وثلاثة أولاد بالغين متزوجين، هل يرث من والدتي التي هي جدتهم التي توفيت العام الماضي بعد وفاته بأربع سنوات، خاصة أنه صدر قانون 1/1976 يورث أبنائهم الذكور فقط رغم عدم وجود نص شرعي يورثهم إلى 14 قرن؟
يا أخ حسام، جزاك الله خيرا على هذا السؤال. هو يقول أنه مسلم سني من فلسطين وله أخ شيعي يعيش في لبنان، يبدو إما أخوه لأمه أو لأمر آخر. وقد توفي أخوه المقيم في لبنان، توفي في حياة والدتهما، ثم بعد وفاة شقيقه توفيت والدتهما في أربع سنوات. أولاد المتوفي، أولاد شقيق المتوفي الشيعي المقيم في سور، هل يرثوا من جدتهم في فلسطين أم لا؟ أولا المكان ما له اعتبار بالميراث، ثانيا المذهب ليس له اعتبار في الميراث وعدمه، يرث المسلم من المسلم، فيرث الشيعي من السني والسني من الشيعي بلا إشكال. لكن هل يرث أولاد شقيقة من جدتهم؟ أبدا، لأنه لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب، والإرث ست طبقات، الآباء والأبناء هم الطبقة الأولى، الإخوة والأخوات والأجداد الطبقة الثانية، الأخوال والأعمام والخالات والعمات الطبقة الثالثة، الطبقات الأخرى ضامن الولاء، ضامن الجريرة، والإمام صلوات الله وسلامه. هذه الثلاث طبقات الأخرى ليسوا موضع ابتلاء إلا بالنسبة للإمام، فهو وارث من لا وارث له. طبقات الثلاث الآباء والأبناء لا يمكن أن يرث أحد من الطبقة الثانية مع وجود أحد من الطبقة الأولى إطلاقا. نعم، الزوجة تشارك الجميع عرضا وليس طولا، فلا يرث ابن الابن مع وجود الابن، لا ابن الابن ولا ابن البنت. تفضلت في القانون، إن كان القانون في فلسطين فلست خبيرا به، وإن كان تقصد قانون في لبنان لا، خلي أوضح وأوضح للإخوة المفاهيم. تشكل المحاكم الشرعية السنية والجعفرية في لبنان جزءا من تنظيمات الدولة القضائية، وما زال الإرث خاضعا لها، يكون القاضي السني على أرجح الأقوال المطابقة لأقوال أبي حنيفة ولما تتضمنه مجلة الحقوق الصادرة عام 1909 وقانون المناكحات ومشاكل ذلك منه. ويحكم القاضي الجعفري على وفق مذهبه في ذلك، وحكمه نافذ لأن القضاء الشرعي في لبنان يشكل جزءا من تنظيمات الدولة القضائية، وبالتالي لا وجود لهذا قانون. نعم انتبه، في شيء اسمه حصر إرث مدني يطال الأموال الأميرية. لبنان كما تعلم جبل لبنان والمحافظة من أيام المتصرفين، جبل لبنان إلى الآن ليس فيه إلا سمدات زرقاء، ما في أرض تباع بالحجج، بينما في الجنوب والبقاع والشمال في أراضي أميرية، كلمة أراضي أميرية تتبع يعني للإمارة لما هو خارج جبل لبنان. بعد أن أصبح لبنان الكبير بقيت هذه التسمية أراضي أميرية، لم تنهى المساحة فصار ما فيها سندات زرقاء، ما يسمى بالسندات بورقة الطابو، فتباع وتشترى إما عن طريق العدل وإما بحجج، حجي خطي بيني خطي. أعطى القانون اللبناني من بعيد لابن الابن أن يرث في الأراضي الأميري، لكنه يكون أكل مالا حرام. أحببت أن أوضح لأنه اللي بيسمع سؤالك يتصور بأنه في تغيير لشريعة الله سبحانه وتعالى، بالعكس يحكم القاضي الجعفر في لبنان وفق مذهبه مطلق الصلاحية، لأنه إما أن يكون مجتهدا أو وكيلا عن المجتهد.
نعم شيخنا الفاضل، أحد الأخوة يسأل: في شهر الخير والبركة يهتم الناس بتقديم التبرعات والأموال للمحتاجين، ولكن ينصب الاهتمام على المؤسسات والجمعيات الخيرية دون الاهتمام بالفقراء الذين لا ينتمون إلى تلك المؤسسات، فالسؤال هو التالي: أيهما أسود، التبرع بالأموال لتلك المؤسسات أم مساعدة المحتاجين من الجيران والأقارب وأبناء البلدة والمنطقة الواحدة؟ وهل هناك شروط للمساعدة أم الأساس فعل الخير وتقديم الأموال؟
سؤال أيضا يجب الإجابة عليه باستفاضة. العمل المؤسساتي عمل جيد وممنهج، والمؤسسات عادة يكتب لها الاستمرارية، لكن هذه المؤسسات لها تشعبات مختلفة. من الناس من يصنع مؤسسة لا يستطيع أحد في المؤسسة أن يتنفس إلا من خلاله، لكن الاسم مؤسسة والفعل شخصاني، فإذا مات الشخص تاهت المؤسسة وضاعت، وهذا يقع فيه كثير من المؤسسات. في الشرق في عالمنا العربي نظرية الاستحواذ الكلي على الكل ما زالت قائمة، ويعمل فيها الإنسان ولو بشكل خفي إلا من رحم الله. وفي مؤسسات تظهر على الشاشة بوجه خيري وتستبطن خلفية سياسية ما، أيديولوجية ما، عقائدية ما، وهكذا. وهذه المؤسسات دائما تقوم على مبدأ استجلاب المنافع. في مؤسسات كما نسمع ونقرأ أمر بإقفالها في بعض الدول لأنها كانت مراكز بالاسم العالمي الخيرية، وبالسر كانت مراكز لإرهاب لتبييض أموال ومشاكل. عناوين شتى لو أردت أن أتحدث، لكن في مؤسسات فيها لله رضا، فيها لله غبطة،
لكن أيه الأفضل؟ الأفضل لا ريب أن يباشر الإنسان بنفسه سرا وعلانيا. من هو الأفضل؟ الأقربون أولى بالمعروف، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في كتاب الله رحم الأقرب كالأقرب. وهي تحدثنا فيها في بداية شهر رمضان عن الدوائر. يبدأ الإسلام بتكافل، مبدأ التكافل الإسلامي في الدائرة الصغرى ثم إلى ما هو أكبر. فأكبر لا شك أيضا في مؤسسات قد تستبطن أفكارا هدامة أنا من حيث لا أشعر أؤيدها، فأكون ممن أيد الظالم، ممن أيد خفاء في الإضلال. كيف ينظر الإنسان أين يضعه مانا؟ ثم في موضوع الأيتام والمحتاجين وغيره، طيب نجد في بلاد مثلا حجم الكتلة اليتيمية لنفرض 5000 يصل حجم الدفع إلى 100,000. طيب 95,000 كفالة يتيم أين هي؟ أين ذهبت؟ طبعا الأرقام تضرب ولا تقاس. وهكذا بعد في أمر آخر، في حنونية بالعطاء. من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة نورا يوم القيامة. هي حنونية. الله الله في الأيتام لا تغب أفواههم بحضرتكم. إذن ينبغي أن يكونوا حاضرين فعالين في كل مفاصل المجتمع. حضورهم يستلزم أن يكونوا على احتكاك دائم. هذا الاحتكاك أن أعطي، خذها فإني إليك معتذر وأعلم بأني عليك ذو شفقة. هذا أمر آخر نستفيد من العطاء المباشر. الشروط الشرعية بعد أن بهذه الكلمة وأختم، شروط شرعية في دفع المال الواجب أمر يعني لا بد من تحصيل في الدفع واجب الخمس. لا يجوز دفع سهم السادة إلا للسادة، سهم الإمام لا يجوز دفعه إلا بإذن من الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو نائبه العام وهو المجتهد الجامع للشرائط أو من يوكله هذا المجتهد، فما بيندفع اعتباطا. الشروط العامة في الصدقات أن لا تعطى الصدقة لمتجاهر بالفسق، أن تعطى الصدقة للمؤمن الذي يفعل فعلا يدل على إيمانه الكلي على ولايته الكلية وهكذا.
سمعت الشيخ منور عبد الفاصل. أيها الأخوة المشاهدون تابعونا بعد الفاصل. أيها الأخوة المشاهدون أهلا بكم من جديد، ونتابع فقرة الأسئلة الواردة بواسطة الفاكس والبريد الإلكتروني. شيخنا الكريم، سؤال ورد بالفاكس من ألمانيا من الأخ أحمد يسأل فيه: سأسافر في القريب العاجل من المطار وسيكون السفر مساء الساعة 2:00، ولكن علي التوجه إلى المطار عند الساعة 2:00 من بعد الظهر لأن المطار بعيد حوالي 300 كيلومتر، هل أستطيع أن أصوم؟ هل يقوم صيامي أو يجب علي أن أفطر؟ ومتى أستطيع أن أفطر؟ عند أول النهار أو بعد التوجه إلى المطار؟
الأخ أحمد في سؤاله جملة من الإجابة. أولا، الذي يسافر بعد الظهر وهو صائم لا يفطر بأي حال. بعد الزوال المسافر لا يفطر ويبقى صائما ويجب عليه البقاء صائما. فإذا انتقلت الساعة 2:00 بعد الظهر فهو وقت خارج وقت الزوال، يعني أصبحت بعد الظهر، تبقى صائما إلى أن تصل إلى المطار ويكون هناك الغروب، فتفطر عادي مثلك مثل أي صائم. نعم، بعد ثاني يوم تفطر إلزاما لأنك مسافر، بدك تفطر طالما أنت مسافر، أو تصل إلى بلد تنوي فيه الإقامة 10 أيام وتبقى فيه فلا تتحرك، بتفصيل فصلناه في الحلقات الماضية. لكن لو سافرت قبل الظهر، يعني لو انتقلت من بيتك إلى المطار الذي يبعد حوالي 300 كيلومتر، يجب عليك الإفطار وبإمكانك الإفطار ولا شيء عليك لو سافرت إلى المطار قبل الظهر.
اما بعد الظهر بدك تضل صائم.
نعم سماحة الشيخ، طبعا لدينا الكثير الكثير من رسائل المشاهدين،
بل في الاسبوع المقبل او في
ان شاء الله تخصص حلقات قادمة لهذا الموضوع. ونبقى الان مع الفقرة الاخيرة في برنامجنا في رحاب نهج البلاغة.
نعم، كان بفترة صفين وما قبلها وما بعدها، بعد أن روي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالخلافة، كثرت الكتب بينه والاحتجاجات بينه وبين معاوية في الشام. كان معاوية يكتب الكتب للأمير صلوات الله وسلامه عليه ويجيبه عليها، ومن كتاب له إلى معاوية وهو من محاسن الكتب جوابا له، يقول فيه: أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله لدينه، وتأييده إياه بمن أيده من أصحابه، فلقد خبأ لنا الدهر منك عجبا، إذ تفقت تخبرنا ببلاء الله عندنا ونعمته علينا في نبينا، فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر أو داعي مسدده إلى النضال، وزعمت أن أفضل الناس في الإسلام فلان وفلان، فذكرت أمرا إن تم أتزلك كله، وإن نقف لم يلحقك فلمه، وما أنت والفاضل والمفضول والسائس والمسؤول، وما للطلقاء وأبناء الطلقاء، والتمييز بين المهاجرين الأولين وترتيب درجاتهم وتعريف طبقاتهم، هيهات لقد حن قدح ليس منها، وطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها، ألا تربع أيها الإنسان على ضلعك وتعرف قصور ذرعك، وتتأخر حيث أخرك القدر، فما عليك غلبة المغلوب ولا لك ظفر الباطل، وإنك لذهاب في التيه رواغ عن القصد، ألا ترى غير مخبر لك، لكن بنعمة الله أحدث أن قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين لكل فضل، حتى إذا استشهد شهيدنا قيل سيد الشهداء، وخصه رسول الله صلى الله عليه وآله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه، أولا ترى أن قوما قطعت أيديهم في سبيل الله ولكل فضل، حتى إذا فعل بواحدنا كما فعل بواحدهم قيل الطيار في الجنة وذو الجناحين، ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جنة تعرفها قلوب المؤمنين، ولا تمد فآذان السامعين، فدع عنك من مالت به الرمية، فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا، لم يمنعنا قديم عزنا ولا عادي قولنا، على قولك أن خلقناكم بأنفسنا فنكحنا وأنكحنا فعل الأكفاء والأسكن هناك، وأن يكون ذلك كذلك، ومنا النبي ومنكم المكذب، ومنا أسد الله ومنكم أسد الأحلاف، ومنا سيدا شباب أهل الجنة، ومنكم صبية النار، ومنا خير نساء العالمين، ومنكم حمالة الحطب في كثير مما لنا وعليكم، فإسلامنا قد سمع وجاهليتنا لا تدفع، وكتاب الله يجمع لنا ما شد عنا، وهو قوله سبحانه: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، فنحن مرة أولى بالقرابة وتارة أولى بالطاعة، ولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله صلى الله عليه وآله فلجوا عليهم، فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونكم، وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم. هذا جزء من الكتاب، إن شاء الله نقدر نكفي في يوم آخر.
جزاكم الله كل خير شيخنا،
وإياكم إن شاء الله أستاذ.
أيها الأخوة المشاهدون، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة والتي كانت مخصصة للرد على استفساراتكم بواسطة الفاكس والبريد الإلكتروني. موعدنا يتجدد غدا بإذن الله. حتى ذلك الحين نتمنى لكم صياما مقبولا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.